أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 34. يحرم على الرجل لبس الذهب. هذه المسألة خاصة بالرجال، وهي حرمة لبس الذهب بالنسبة إلى الرجل. يحرم لبس الذهب للرجل كالتختم به مثلا، أو بنحو السوار مثلا، أو بنحو السلسلة أو الحزام، فإن كل ما صدق عليه اللبس عرفا يحرم بالنسبة إلى الرجال. بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الرجال. إذن يحرم على الرجل لبس الذهب كأن يجعله خاتما، يجعله سوارا، يجعله بنحو السلسلة في رقبته، كل حزام ما شاكل ذلك، كل ماذا؟ كل ما صدق عليه اللبس فهو يكون محرما. أما بالنسبة إلى التزين به بالنسبة إلى الرجال، رجل يريد أن يتزين بالذهب بحيث لا يصدق عليه اللبس وإنما يتزين به من دون أن يصدق عليه ماذا؟ اللبس عرفا، وإلا لو صدق عليه اللبس لكان محرما، لكان ماذا؟ محرما كما قلنا. ولكن في بعض الأحيان يريد الرجل أن يتزين بالذهب، لا يريد لبسه وإنما يتزين ماذا؟ بالذهب. مثاله، ضرب لنا مثال السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، كتلبيس مقدم الأسنان به، كتلبيس مقدم الأسنان به، يعني ما يسمى عندنا في العرف بتركيب الأسنان، يركب له أسنانا في المقدمة بنحو الزينة، يريد أن يتزين بذلك. فعد من الفقهاء، منهم المصنف السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، قال بالنسبة إلى التزيين بالذهب للرجال فلا يحرم، لا حرمة فيه، كتلبيس مقدم الأسنان به. لذلك أفتى، فالظاهر جوازه، جواز التزيين بالذهب من غير أن يصدق عليه اللبس كتلبيس مقدم الأسنان، يعني تركيبها أو شدها مثلا، شدها بالذهب حتى يحافظ عليها من الوقوع وغيره، فكل ذلك جائز لا مشكلة فيه، لأنه يعد من التزين ولا يصدق عليه ماذا؟ اللبس عرفان لا يصدق عليه اللبس عرفان، إلا أن هناك رأي لبعض المعاصرين، لبعض الفقهاء المعاصرين ذهب إلى ترك التزين بالذهب للرجال ولو بنحو الاحتياط، الاحتياط اللزومي أو الوجوبي، قال حتى بنحو التزيين فضلا عن لبسه، لبسه حرام بالاتفاق، لكن التزين قال بعض المعاصرين عدة من الفقهاء كالسيد الخوئي منهم ذهبوا إلى عدم الحرمة، ولكن بعض المعاصرين ذهب إلى ترك التزين به حتى بنحو التزين به كتلبيس مقدم الأسنان، ومثلا يعني لها أمثلة أخرى للتزين، أو جعله أزرارا للثياب، جعله أزرارا للثياب، أو مثلا قلم من الذهب يجعل في الجيب مثلا في جيب الرجل للتزين، ليس إلا للتزين من غير لبس. فما دام لا يصدق عليه لبس، عدة من الفقهاء منهم المصنف ذهبوا إلى حلية ذلك وعدم الحرمة ما دام لا يصدق عليه اللبس، لكن بعض المعاصرين من الفقهاء احتاط بالاحتياط الوجوبي بالترك حتى بنحو التزين. لذلك قال السيد الخوئي في المسألة: يحرم على الرجل لبس الذهبي حتى التختم به ونحوه، ونحوه كأن يجعل سوارا، سلسلة في الرقبة، حزاما. وأما التزين بالذهب من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه، فالظاهر ماذا؟ جوازه. أو جعله أزرارا مثلا للثياب، هذا لا يصدق عليه اللبس مثلا، فهذا كله جائز، لكنه بعض الفقهاء كما قلنا معاصرين احتاط بالاحتياط الوجوبي بترك التزين به. مسألة أخرى في المقام، مسألة أخرى في المقام، بالنسبة إلى الكذب، مسألة 35، مسألة 35 يقول المصنف فيها قدس سره الشريف: يحرم الكذب، يحرم ماذا؟ الكذب، ولا يجوز التكسب به. يقول بعض الفقهاء أضاف على ذلك: لا يجوز التكسب به وعن طريقه كما هو الحال في وسائل الإعلام المعاصرة. يحرم الكذب ولا يجوز التكسب به، أضاف بعض الفقهاء ذلك هذه العبارة، وعن طريقه كما هو الحال في وسائل الإعلام المعاصرة. ما هو الكذب؟ الكذب ما هو؟ طبعا بلا إشكال بأن الكذب حرام، والضرورة قائمة على ذلك، الضرورة الدينية على الحرمة، أصبح من ضروريات الدين حرمة الكذب. ماذا نعني بالكذب؟ الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع، مخالفة الخبر للواقع، بعبارة أخرى هو الإخبار بما ليس بواقع، الإخبار بما ليس بواقع. وضده الصدق وهو المطابقة للواقع، المطابقة ماذا؟ للواقع، هذا الصدق. الكذب إذن هو الإخبار بما ليس بواقع. ثم يقول المصنف لإطلاق النصوص، وتوجد نصوص أيضا روايات شريفة دلت على ذلك، أنه لا فرق في حرمة الكذب بين أن يكون في مقام الجد وبين أن يكون في مقام الهزل. ما دام أنه في مقام الإخبار عن الواقع، في مقام الإخبار عن الواقع، فلا يفرق في حرمته بين أن يكون في مقام الجد وبين أن يكون هازلا الإنسان، لا فرق، كل ذلك حرام، كل ذلك حرام. نعم، نستثني من ذلك إذا تكلم بصورة الخبر، تكلم بصورة الخبر مزاحا هزلا لكنه بلا قصد الحكاية والإخبار عن الواقع، بلا قصد الحكاية والإخبار عن الواقع، فما دام أنه ليس في مقام الإخبار والحكاية عن الواقع، بل هو في، نعم كلامه كان بصورة الخبر، شكله شكل الجملة الخبرية، باعتبار الجملة الخبرية يخبر عن الواقع، نعم بصورة الإخبار عن الواقع، لكنه هو يقصد، كان قاصدا الهزل بلا أن يقصد الحكاية والإخبار عن الواقع، وقد نصب قرينة على ذلك بأنه في مقام الهزل والمزاح، إما أن تكون القرينة حالية كأن يكون في مقام المزاح والهزل، وإما أن تكون هناك قرينة لفظية على ذلك، إما قرينة لفظية أو قرينة حالية بأنه في مقام الهزل وليس في مقام الإخبار عن الواقع، كما هو المتعارف عندهم ما يسمونه بالنكتة، نسميه نكتة، يقول مثلا أريد أضحككم مثلا، أو أريد أمازحكم، أو أريد كذا، أنا لست في مقام الإخبار عن الواقع، هاي قرينة لفظية، أو هناك قرينة حالية كأن يكون المجلس هو عبارة عن الهزل والمزاح وكل واحد يسوي له نكتة، فهذا قام بدون أن يتلفظ بواسطة الإخبار عن الواقع، لكنه في مقام، توجد حال ظهور لحاله بأنه في مقام الهزل، فهذا لا بأس ما دام ليس في مقام الحكاية والإخبار عن ماذا؟ عن الواقع. ما دام ليس في مقام الإخبار والحكاية عن الواقع، وإنما كان تكلمه بصورة الخبر، صورته شكله لكنه هزلا، فهذا لا بأس به. أما إذا أوهم المقابل بأن المقابل والمخاطب والسامع كان يحسب ويعتقد بأن المتكلم في مقام الإخبار عن الواقع، فهنا يحرم، ما دام هو بصدد الإخبار عن الواقع ولم ينصب قرينة حالية أو لوظية أنه في مقام الهزل والمزاح، فهنا يحرم، لا فرق في حرمة الكذب بين أن يكون جديا وبين أن يكون في مقام الهزل، جده وهزله كما في الرواية، كما في الرواية عن زين العابدين، جده وهزله حرام. هذا جهة أخرى. ثم أن المصنف استثنى، كما استثنى النكتة مثلا وأن يكون في مقام المزاح وينصب قرينة على ذلك من حرمة الكذب، استثنى التورية، أنه التورية جائزة، التورية جائزة. ما المراد من التورية؟ التورية المراد بها بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، بأن يقصد المتكلم كلام له واقع ومصيب للواقع، غير مخالف للواقع، بل هو مطابق للواقع، ولكنه خلاف الظاهر، بحيث أن المخاطب والسامع يتوهم بماذا؟ شيء آخر غير ما قصده المتكلم، غير ما قصده المتكلم، فالمتكلم يقصد بكلامه الواقع ويخبر عن الواقع وهو مطابق للواقع، ولكنه خلاف الظاهر عند السامع وعند المخاطب، يتوهم شيء، كأن مثلا
التعليم هذا ليس بمحبذ، كأن يأتي إليك شخص ويقول لك اعطني مالا مثلا، فأنت لديك مال في البيت وتملك مال، ولكن تقول له ليس عندي مالا، وتقصد بذلك في جيبك، مثلا في جيبك الأيمن، كأن يكون جيبك الأيمن فارغا، كأن يكون جيبك الأيمن ماذا؟ فارغا، وهو فعلا فارغ، فأنت لم تخالف الواقع في ذلك، لم تخالف الواقع، ولكن المتكلم أوهمته خلاف الظاهر عند المخاطب السابق، ظن بأنه يعتقد بأنه ليس لديك مال مطلقا، لا تقصد في جيبك. أو مثلا هذا وارد في الروايات، مثلا يأتي شخص، هذا غير محبذ يعني، يأتي شخص لكنه في الرواية وارد أنه غير، يأتي شخص ولا تريد أن تراه، فتقول لهم اخبروه بأنه ليس في هذه الحجرة مثلا، يعني كي يكون هو في حجرة غيرها، فهذا المتكلم يقول له ليس هنا ويشير بأصبعه إلى هذه الحجرة، فيتوهم المقابل بخلاف الظاهر. هذا هو معنى المراد من التورية، المراد ماذا من التورية؟ هذا استثناءات، يعني في البداية أسسنا حكما وهو حرمة الكذب، ولا فرق في الحرمة بين الجد والهزل، لكن نستثني، استثنينا النكتة إذا نصب قرينة على ذلك، واستثنينا التورية أيضا، وكذلك هناك استثناءات أخرى للكذب، يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، نعم يجوز، يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه، هنا باب التزاحم قدم الأهم وهو حفظ النفس، فيجوز الكذب لحفظ النفس ودفع الضرر عن النفس، وكذلك يجوز الكذب لدفع الضرر عن المؤمن خصوصا إذا كان المقابل ظالم، يجوز في ذلك، بل يجوز الحلف كاذبا، يجوز ماذا؟ الحلف ماذا؟ كاذبا، بل أنه للدفاع عن نفسه من ظالم أو عن مؤمن قد يجب، مو يجوز فقط، بل قد يجب في بعض الأحيان للحفاظ على المؤمن من الظالم، نعم، فهنا قد يجب في بعض الأحيان من باب أنه حفظ النفس، بل يجوز أن تحلف كاذبا لدفع الضرر، حتى القسم يجوز كاذبا لدفع الضرر على النفس أو عن المؤمن حينئذ، مثلا حينئذ يعني لدفع الضرر على النفس وعن المؤمن. كذلك من الاستثناءات بأنه يجوز الكذب للإصلاح بين المؤمنين، لإصلاح ذات البين مثلا بين المؤمنين يجوز هنا، ولكن المصنف يقول الاحتياط الاستحبابي وليس الاحتياط الوجوبي، الاحتياط الاستحبابي الاقتصار فيهما، فيهما يعني ماذا فيهما؟ في الموردين الأخيرين، في أنه دفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، وقلنا يجوز الحلف للضرر عن النفس، هذا واحد، والشيء الثاني للإصلاح بين المؤمنين. هنا يقول المصنف الاحتياط الاستحبابي يقتضي ذلك بأنه إذا تمكنت من التورية، إذا تمكنت من التورية فلا تنتقل إلى ماذا؟ إلى الكذب وإلى الحلف كاذبا لدفع الضرر على النفس أو عن المؤمن أو للإصلاح بين المؤمنين، إذا تمكنت من التورية. فإذا كنت متمكنا من التورية وكنت صادقا في ذلك وتوهم المقابل، فعليك أن لا تنتقل إلى الكذب، هذا احتياط استحبابي، ولكن بعض الفقهاء يحتاط بالاحتياط الوجوبي عن ذلك، لكن المصنف يقول الاحتياط الاستحبابي يقتضي فيهما، يعني في مورد دفع الضرر على النفس وعن المؤمن عن المؤمنين والإصلاح بين المؤمنين، هذا المورد الثاني، بأنه يقتضي عدم في صورة يعني يجوز لك الكذب في هذين الموردين إذا لم تتمكن من التورية، لكنه احتياط استحبابي وليس احتياط وجوبي. هناك بحث الكذب في الوعد. الوعد يعني ماذا؟ الوعد بأن يخلف وعده الذي وعد به الآخرين. وعد لأحد الأشخاص بشيء وخلف وعده، فهل أن الكذب في الوعد محرم أو ليس بمحرم بأن يخلف وعده الذي وعد به الآخرين؟ يقول المصنف: الظاهر جوازه، الظاهر ماذا؟ جوازه على كراهة شديدة. الظاهر جواز الكذب في الوعد على كراهة ماذا؟ على كراهة شديدة. هالمسألة خلافية، البعض لا يجوز ذلك، لا يجوز الكذب في الوعد، لا يجوز الكذب في الوعد. نعم، ولكن السيد الخوئي وعدة من الفقهاء يجوزون ذلك، قالوا الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. نعم، هناك بعض الأشخاص يعد الآخرين ولكنه من البداية بانيا على ماذا؟ مخالفة وعده. أما في الصورة الأولى لا، ما يدري، هو وعده وبعد ذلك أخلف وعده، فقال الظاهر جوازه، هذا ليس محرما. نعم، توجد كراهة شديدة ومرجوحية شديدة. لكن هناك صورة أخرى، وهي ماذا؟ ما لو كان من البداية، من أول الأمر، هو أعطى وعدا وكان في نيته وفي قصده أن يخلف بوعده من البداية. فيقول السيد الخوئي: إذا كان بانيا على الخلف فالظاهر حرمته، فالظاهر ماذا؟ حرمته، فالظاهر حرمته. ولكن هناك قسم من الفقهاء يعلقها على المشيئة، يقول الكذب في الوعد، في الوعد محرم. نعم، خلفه إذا علق على المشيئة الإلهية ليس بمحرم. يعني إذا قال مثلا: أفعل لك كذا إن شاء الله تعالى، وفي المستقبل سعى بأن يفعل هذا الفعل الذي وعد به الآخرين ولكنه ماذا؟ لم يفعل، فهذا ليس بمحرم لأنه معلق على مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله موسى سلام الله عليه في سورة الكهف حينما قال: ستجدني إن شاء الله صابرة. بعد ذلك لا، لم يفي بوعده موسى. كيف نرفع هذا الإشكال؟ نقول هذا علق على المشيئة الإلهية لأنه قال إن شاء الله تعالى، وهنا لم يشأ الباري سبحانه وتعالى، فلا كذب في المقام. هكذا بعض الفقهاء قال، ففيها تفصيل المسألة. لكن السيد الخوي يقول: أما الكذب في الوعد بأن يعد الآخرين ولا يفي بوعده، فيقول هل هو محرم أو لا؟ صورتان: الصورة الأولى إذا لم يبني من أول الأمر على خلف وعده ولكن بعد ذلك خلف وعده، فهذا ليس بمحرم. أما إذا كان من أول الأمر بانيا على الخلف فالظاهر حرمته. أما بالنسبة إلى الوعد للأهل بالنسبة للزوجة مثلا، فهنا يقول السيد الخوئي: الأحوط لزوما الاجتناب عن وعد أهله بشيء وهو لا يريد أن يفي به. الاحتياط الوجوب ماذا؟ الاحتياط الوجوب يقتضي ذلك بترك، لأنه حرام، لأنه ماذا؟ حرام، هذا محرم خلف الوعد بالنسبة للزوجة إذا كان من البداية ماذا؟ لا يريد أن يفي بوعده. إذا وعد أهله بشيء وهو لا يريد أن يفي به فهذا محرم من البداية. قال: يحرم الكذب وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل. نعم، إذا تكلم بشكل الخبر، بصورة الخبر هزلا، ونصب قرين على ذلك بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به. ومثله، يعني مثله في عدم الحرمة،
التورية حلال ولا مشكلة فيها. ما هي التورية؟ بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، ولكنه خلاف الظاهر، كما أنه يجوز الكذب، هذا مورد الاستثناء، لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل نترقى، بل قد يجب في بعض الأحيان يجب ذلك لحفظ المؤمنين، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ لدفع الضرر عن النفس أو عن المؤمنين، ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين، إصلاح ذات البين. والأحوط استحبابا الاقتصار فيهما على الصورتين الأخيرين، دفع الضرر والإصلاح بين المؤمنين، على صورة عدم إمكان التورية، يعني إذا تمكنت من التورية لا تنتقل إليهما، لكنه احتياط استحبابي. وأما الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده، فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. نعم، لو كان حال الوعد بانيا من أول الأمر على الخلف فالظاهر حرمته. والأحوط لزوما الاجتناب عن وعد أهله زوجته بشيء وهو لا يريد أن يفي بذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.